ان يبقى كنيسة العذراء في الزيتون. اظن انتوا اكبر ناس عارفين قيمة المكان وقيمة الكنيسة. يعني والحقيقة انا بشكر الاباء انهم اختاروا موضوع معين من الموضوعات اللي انا بحبها جدا. انا بحس ان الكلام في مجال الاسرة رسالة ربنا كلفني بيها من مارس 89 لما قدست البابا شنودة الثالث. كلفني وقتها انما ان انا اهتم بالاحوال الشخصية. صحيح ماليش علاقة بالمجالس الاكليريكية حاليا، انما اكثر ما يفرحني ان اتكلم عن الاسرة او اكتب عن الاسرة. اهدوا الصوت هتسمعوا تقولوا بالكم. اسمحوا لي نقرا الاول جزء انتوا كتير بتسمعوه بس في الغالب ما انتوا وقتها ما بتبقوش مركزين فيه. ليه؟ كتير بتسمعوه لكن في الغالب ما بتبقوش مركزين. عارفين ليه؟ لانه بيتقرا في الاكاليل، وفي الاكاليل انتوا بتبقوا هيصين ولا مش قوي. اما انت تتفرجوا على العروسه وتتفرجوا مش طيب. نرى الجزء اللي بيتقرا علينا من رساله معلمنا بولس لافسس الاصحاح الخامس، بس اسمحوا لي هزود عدد. احنا بنقرا في الاكليل من عدد 22 لحد نهايه الاصحاح، انما انا هقرا بدءا من العدد 21. اشمعنى يعني؟ عشان الصوره تبقى متكامله، وهنشوف الوقت اللي انا زودت العدد ده. في عدد 21 بيقول: خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. وبعدين بيكلم معلمنا بولس الرسول، يعني هو في البداية كلم الزوجين مع بعض. قال للزوجين مع بعض ايه؟ خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. وبعد كده وجه الكلام للزوجة، قال: ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا ظلم أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحب نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قد، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة. واما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، واما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الاب فلتكن على جميعنا امين. أحبائي، نحتاج أن نرسخ في أذهان شعبنا المبارك وأن نرسخ بالأكثر في الشباب قبل ما يفكر في الزواج. إيه هو مفهوم الزواج المسيحي الأرثوذكسي؟ هل يختلف عن أي زواج آخر ولا زيه زي أي زواج؟ بص يا حبايبي، أي زواج في الدنيا يعتمد على العنصر البشري فقط، أما الزواج في المسيحية فله عنصر بشري وعنصر إلهي. طيب تعالوا نشوف إيه العنصر البشري اللي في أي مجتمع بعيد حتى عن الأديان. رغبة متبادلة بين اتنين عاوزين يرتبطوا ببعض، وبعدين إشهار أو إعلان هذا الارتباط عشان الناس تعرف إن الاتنين دول اتجوزوا، فيعملوا حفلة، يعملوا أي وسيلة للإعلان. والحاجة التالتة توثيق هذه العلاقة أمام الدولة عشان يبقى الجواز رسمي، عشان تبعات الزواج من الإنجاب من الميراث يبقى فيه وثيقة تؤكد الزواج. ده الجواز في كل العالم، إنما في المسيحية الأرثوذكسية الموضوع مختلف. يختلف ليه؟ لأن في عنصر إلهي مكمل للرغبة البشرية، في عمل إلهي متمم لهذا الزواج. عشان كده أنا عايز أدخل معاكم في شيء من التفاصيل شوية. الزواج في المسيحية هو أسمى وأرفع وأعلى العلاقات البشرية على الأرض. يعني العلاقة بين أي زوجين تسمو عن أي علاقة أخرى على الأرض. إيش معنى يعني؟ تعال نشوف. أول حاجة أن هذه العلاقة هي من صنع الله. عشان كده لو تفتكروا مفيش جواز بيتم إلا جوه الكنيسة. متمم الزواج هو الله. سيح أبونا اللي بيصلي وإخواتنا الشمامسة بيقولوا الألحان، إنما متمم الزواج من خلالهم هو الله. ده مش كده وبس، ده من المرات القليلة قوي في طقوس الكنيسة إن احنا نستدعي الثالوث القدوس لمباركة شيء. تلاقي أبونا جايب العروسين وحاطط الصليب على رأسهم ويقول كللهما أيها الآب، باركهما أيها الابن، قدسهما أيها الروح القدس. إذن هي علاقة من عمل الله. ونلاقي كل صلوات الإكليل عبارة عن توسل من أبونا الكاهن لله لكي ما يبارك الزواج ويبارك ثمرة الزواج ويوحد بين الزوجين. عشان كده نقرا في الإنجيل عن الزواج، ما جمعه الله لا يفارقه إنسان، ودي حقف عندها بعد شوية. ما جمعه الله ليه؟ وفين ربنا اللي جمعه؟ في الإكليل. ربنا هو اللي وحد بين الاثنين. إذن هي أقدس علاقة لأن متممها هو الله. ثانيا هي أسمى علاقة لأنها تتم في بيت الله. في إكليل بيتعمل بره الكنيسة؟ مفيش. يبقى في بيت ربنا وربنا اللي بيتم. ومش كده وبس، ده ابننا يستلم عروسه من أمام عرش الله في نهاية الإكليل. أقدس علاقة من الله علاقة لأنها تتم في بيت الله، أخبث علاقة لأن الزوج بيستلم عروسه من إيد الله. عايز أقول لكم حاجة لطيفة قوي. هنا الحقيقة تفتكروا لما أوجد حواء من جنب آدم، عبارة لطيفة كده بتتقال في سفر التكوين، يعني ربنا يقول إيه؟ وأحضرها إلى آدم. ربنا مسك بإيد حواء كده وسلمها لآدم، تكريما لحواء وتكريما لآدم. الأب اللي بالجسد بيعمل دي عند باب الكنيسة، العريس مستني ووالدها واقف، أول ما تخرج من العربية ياخد بيدها يسلمها للعريس سواء بره الكنيسة أو هنا قدام الكنيسة. بس ده رمز. أمال فين الجوهر اللي بيتم هنا؟ اللي بيتم هنا أخونا الشماس بيقول استلم يا عريس عروسك. طب أنا عايز أعرف مين بيسلمها وقتها. أنا بلاحظ إن أبونا بيخلي العروس تحط إيدها على العريس، يمسكوا إيدين ببعض، وبعدين أبونا بيعمل إيه؟ يحط الفافة على أيديهم، ولازم لفافة ولازم اللفافة على صليب طب ليه؟ أصل اللفافة اللي على الصليب اللي على اللفافة دي يشير لحضور المصلوب المسيح. طب اللفافة ليه؟ الكنيسة عايزة تقول لي اللي بيسلم بس انت مش شايفه هو ربنا نفسه. في ايد منظورة فوق اللفافة، ايد ابونا، انما في ايد غير منظورة، عشان كده بحط اللفافة، ايد ربنا اللي بيسلم. عشان كده في عمل سرائري، عمل الهي. عشان كده بنقول ايه؟ هذا السر عظيم، زي ما بيقول معلمنا بولس دلوقتي، وبنسمي الاكليل سر الزواج المقدس، لان في عمل الهي، ربنا اللي بيسلم العروس للعريس. وعشان كده حبيبي، ولان هذه العلاقه من صنع الله في بيت الله وبايد الله، إذن هي علاقة تسمو عن أي علاقة بشرية أخرى. ده من أول لحظة أبونا آدم لما ربنا خد من ضلع آدم وعمل حواء، ربنا أنس أصد يخلقها من حواء ويوجدها من حواء، أسف، يوجدها من آدم. طب ليه؟ عشان لما ربنا يرجعها له يشعر انها منه، منه واليه، واحد واحده منه. عشان كده قال ايه؟ هذه الان، فاكرين؟ عظم من عظامي ولحم من لحمي. وعشان كده علق على طول معلمنا، اسف، موسى النبي في اخر الاصحاح، قال من اجل ذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين جسدا واحد. طب ليه يترك اباه وامه ويلتصق بامراته؟ لانه هو والده اثنين، هو والدته اثنين، انما بالعمل الالهي هو وزوجته واحد. عشان كده يسيب الدنيا علشانها، لانها بقى واحد معاه. والشيء العجيب جدا، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. نقراها في تكوين 2، ونقراها في متى 19، ونقراها في مرقس 10، ونقراها في افسس 5. لأهمية العبارة دي تتكرر كتير في الكتاب المقدس. ليس بعد اثنين بل جسد واحد. عشان كده لسمو هذه العلاقة فهي تسمو عن أي علاقات أخرى. الزوج عليه انه يضحي باي حد تمسكا بزوجته. نفس الشيء على الزوج. طب حبيبي كونها علاقة من صنع الله ففي شوية حاجات، لذا فهي علاقة اتحاد، الاتنين بقى واحد، وهي علاقة دائمة مستمرة لا تنتهي لأنها اتحاد. ومش كده وبس، زي ما قلت هي علاقة تسمو عن أي علاقة أخرى. واحد يقول لي يعني ايه علاقة اتحاد؟ هديك مثل بسيط. شبابنا الحلوين اللي درسوا الكيمياء مش كده؟ المية دي تركيبها ايه؟ ها؟ هيدروجين واكسجين. ممكن اديكوا الكوباية المية دي تفصلوا لي منها الهيدروجين على الاكسجين؟ بقى ليه؟ لان في اتحاد. الهيدروجين، اتنين هيدروجين اتحدوا بالاكسجين ما ينفصلوش تاني. ماما لو بنتها بتلعب وقلبت السكر على الرز سهل قوي تفصله، لانه خليط مش اتحاد. حتى لو دوبت السكر في الميه هتيجي ونفصهولك، اسخن الميه ابخرها يبقى قال السكر. انما ده اتحاد. اتحاد يعني عمل دائم لا ينتهي.
طب عند حته التحدي بعد شويه. الامر الثاني اللي ياكد سمو العلاقه في الزواج عن اي علاقه اخرى اللغه. يعني ايه اللغه؟ احنا في العربي بنقول محبة، اتنين بيحبوا بعض. اي ولد يضحك على بنت يقول لها انا بحبك واموت فيك، يسلم. واي صديق مع صديقه في الكلية يقول انا بحبك جدا، انت احب واحد الى قلبي. وزوج يقول لزوجته انا بحبك. دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة، وكلها بتنقال كلمة ايه؟ بحب. الميزة بقى في اللغة اليونانية فرقت. عملت ايه اللغة اليونانية؟ لقينا في ثلاث عبارات تعني حب. الاولى ايروس، تعني ايه؟ حب. بس بين قوسين كده حب غريزي، حب على مستوى الجسد، زي الشاب اللي بيضحك على البنت ده، زي ما أمنون عمل مع أخته سمار أخت أبشالوم. كانت أخته من أبوه بس مش من أمه، بيحبها وحيموت فيها، وراح كلم صاحبه وقال له مالك أنت خاسس كده عندك حالة؟ قال له أصل بحب أختي سمار أخت أبشالوم. إيه المشكلة إن واحد يحب أخته؟ لا طول بالك، ده إيروس، دي غريزة، دي شهوة بيحب فيها الجسد، بدليل انه عمل كده خطة وجابها وقهرها واذلها وعاشرها غصب عنها وكرشها ورماها وقفل الباب. قال لا مش كان بيحبها؟ ما دي المحبة على مستوى الغريزة، خد شهوته منه ورماها خلاص مش عايز منها حاجة، هتحمل مسؤولية ليه؟ وبتتقال حب. والكتاب اتقالت الكلمة دي على أمنون في علاقته بسمار. الكتاب بيجي بقى كلمة فيليو، ده نوع تاني من الحب اللي على مستوى المشاعر، زي ما الكتاب يقول تحب قريبك كنفسك و و و و، في مشاعر حب حقيقية بس على مستوى معين. ليه؟ زي ما حبيت لصديقي، اسال اي واحده على مدى تاريخ حياتك ليك كم صديقه من يوم ما كنت في المدرسه وكنتوا بتحبوا بعض، فاضل منهم كم صديقه؟ يا ابونا ده انا حتى مش فاكره اساميهم. مش كنتوا بتحبوا بعض؟ مشاعر وقتيه مع اول صدمه او اول مشكله كل واحد في حاله، وبرضه بتتقال محبه. إنما العبارة الثالثة ودي اللي عاوز أركز عليها جاية في اليونانية أغابي، هنشوف إيه سماتها بس عايز أعرف بتتقال على إيه في الكتاب المقدس. أغابي في الكتاب المقدس جاية في ثلاث حاجات بس، جاية في الحديث عن العلاقة بين الله الأب والابن، لما يقول هذا هو ابن الحبيب جاية أغابي بمرادفاتها. في نفس الوقت زي ما قرينا في أفسس 5 لما اتكلم عن محبة المسيح للكنيسة جاية أغابي، يبقى فيها عنصر إلهي. الأولى إلهي إلهي الأب والأب، والثانية إلهي بشري المسيح والكنيسة. طب مش جاي عن أي حاجة في علاقات بشرية، حاجة واحدة بس، العلاقة بين الزوجين. العلاقة بين الزوجين في الكتاب المقدس هي العلاقة البشرية الوحيدة اللي مكتوبة بكلمة أغابي. الحب بتاعهم على مستوى أغابي، ودي تورينا مكانة العلاقة الزوجية مقارنة بأي علاقات بشرية أخرى. عشان كده هي علاقة من صنع الله، حب بينسكب في قلوب العروسين بالروح القدس وقت الإكليل. قبل الإكليل بيحبوا بعض ويكلموا بعض كلام حلو و ده حاجة، ومشاعرهم بعد الإكليل حاجة تانية خالص. الاتنين بقوا واحد. عشان كده بقول لك حبيبي، العلاقة الزوجية في المسيحية الأرثوذكسية هي أسمى العلاقات البشرية في الأرض كلها. بس تعالى كده نمر عليها بسرعة. أما أقول أغابي أغابي، طب سماتها إيه محبة الأغابي؟ على فكرة لما أقول لك أنت بتحبها على مستوى الأغابي وأوية تحبك بالمستوى ده، دي مسؤولية كبيرة. تعال بقى قارن نفسك، تحبها كأغابي ولا فيليو ولا إيروس؟ محبة كمحبة المسيح ولا محبة الأصدقاء ولا؟ تعال نشوف المحبة اللي أطلق عليها أغابي هي محبة مجانية تلقائية كمحبة الله لينا، مجانية تلقائية. أنت بتحب شريك الحياة لأنك بطبيعتك ممتلئ حب. يعني أنا بحب اللي قدامي لأن أنا بطبيعتي محب. عشان كده حبيبي أنت بتحب الآخر إذن ليس لاستحقاقه ولكن وفقا لطبيعتك. أحيانا ليس لاستحقاقه ولكن وفقا لاحتياجه، زي المسيح زي رب المجد اتقال عن الله الأب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يبقى أنت حبيبي إذا كنت حضرتك بتقول أنا بحبها، تحبها بلا شروط، تحبها في كل الظروف، تحبها رغم كل تصرفاتها، محبتك ما تتأثرش بظرف ولا بتصرف، لأنك أنت بتحب على مستوى محبة المسيح للكنيسة. عشان كده يقول لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. ده قالوا اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. قالوا له اطلق لنا برباس في خيانة طلب اللص واحنا نتحمل دمه بس طلع علينا اللص. والمفاجأة ان السيد المسيح على عود الصليب لانه محب في كل الظروف قال لهم يا ابتا اغفر لهم. طب واحد يسالني هم تابوا؟ لا ما تابوش. طب يغفر لهم ليه؟ زي حضرتك لما هي غلطت ولا انفعلت ولا قصرت في حاجة وانت زعلت، هقول لك اكيد ما فيش حاجة حصلت. ازاي ده حتى ما جاتش اعتذرت؟ اتعلم من المسيح ازاي طلب لهم المغفرة رغم انهم ما صلحوش. حاجة واحدة عملها رب المجد وفكر فيه، لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. احب وسامح لاني بقدر ظروف اللي قدامي، احب وسامح لاني بقدر طبيعه اللي قدامي. ظروف العيب عليها كبير، ظروف الشغل عليه كتير، طبيعته عصبي، طبيعتها حساسه، يبقى انا عارف طبيعتها، عارف طبيعته لما يقصر ولا يتعصب التمس العذر. اصل انا محب لازم ما تقصرش، وعشان ما تقصرش اتعلم ازاي التمس العذر. عايزك تتفضل على شريك الحياه بالحب. عارف يعني تتفضل؟ يبقى فضل منك مش لانه هو يستاهل. هي دي اغاني. وفي سفر هوشع الكتاب قال عن ربنا كده، قال انا اشفي ارتدادهم، يعني هم يغلطوا انا طبطب واصلح وعالج. كلمه اشفي ارتدادهم يعني كده، ومش كده وبس. وقال ايه؟ احبهم فضلا. انا اصل بحبهم مش عشان طبيعتهم ولا تصرفاتهم، انا بحبهم لاني بحب. هي دي اغابي. هل حبيبي محبتك من هذا النوع؟ المحبة في الزواج المسيحي لابد أن تكون على هذا المستوى. وبعدين حبيبي في نفس الوقت محبة الأغابة تختلف عن أي حاجة. ليه؟ لأنها محبة اتحادية. هنا معلمنا بولس الرسول قال من يحب امرأته يحب نفسه. يعني يحب نفسه؟ ما هما الاثنين واحد. فهو بيحبها كواحد معاه، عشان لما بيعتني بيها وبيعتني بنفسه هما الاثنين واحد في اتحاد. عشان كده حبيبي من البداية الأولى ربنا خلق آدم من حواء من آدم عشان يشعر بهذا الاتحاد. هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وبعدين نفاجأ في إنجيل متى 19 يقول إيه؟ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. احنا مش اتفقنا ان احنا بنتكلم عن الزواج كاتحاد؟ شوف يا أنبا بولا، لو تقدر تفصل المية عن الأكسجين عن المية، آسف، الأكسجين عن الهيدروجين في المية، يبقى تقدر تطلق اتنين متجوزين. أولى تاني، لو تقدر يا أنبا بولا تفصل الأكسجين عن الهيدروجين في المية تقدر تطلق الاتنين. يعني إيه؟ أصل ده اتحاد. ده مش كده وبس، ده الزوجين أصعب، لأنها صناعة إلهية. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. الله، عايز تقول إيه؟ هو ما فيش طلاق في المسيحية خالص؟ هو مين اللي جمعهم؟ الكلام اللي أنا بقوله ده مش هتسمعه من حد غيري. هو مين اللي جمعهم؟ ربنا. يبقى عشان نفرق بينهم نسأله، ايه رأيك يا رب؟ ينفع نفصلهم؟ وحسب ما يقول لي اعمل. طب هو قال لي حاجة؟ طبعا قال لي. بص حبايبي، في اربع مواضع في الكتاب المقدس السيد المسيح التلاميذ نقلوا عنه امتى ممكن يبقى طلاق وامتى لا. اول موضع في الموعظة على الجبل، ولما اقول الموعظة على الجبل يعني دستور المسيحية. انا عشان دخلت في الدستور قبل كده مرتين بتاع الدولة افهم يعني ايه دستور. كلمة دستور يعني ما فيش قانون تحط الدولة الا ما يتوافق مع مواد الدستور تاني، والا يتحكم عليه بعدم الدستورية. يبقى اي قانون وضعي لازم يبقى بيزد او مستند على مواد الدستور. طب ده هنا متى 5:31-32 ده الدستور. يبقى يا كنيسة عاوزة تعملي قوانين تطلقي، شوف الدستور المسيح قال ايه. ده بلاقيه في متى 5:31-32، وبلاقيه في متى تاني الإصحاح 19 من أعداد 3-10، وبلاقيه مرة تالتة في إنجيل معلمنا مرقس البشير الإصحاح 10 من أعداد 2-10، وبلاقيه في الآخر في إنجيل لوقا في عدد 1 إصحاح 16 عدد 18. بس هو أقواهم كلهم. أقواهم ليه؟ لأنه بيقول لي ما فيش استثناء. لا هتشغل عاطفة ولا هتشغل علاقات، هتشغل بس الوصية. عشان كده يقول لي في لوقا كل من يطلق امرأته يتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة يزني. طبعا من هي المطلقة ومفهوم مطلقة موجودة في متى 5 ومتى 19 ومرقس 10. الكلام ده معناه ايه يا جماعة؟ الاثنين واحد وربنا اللي وحدهم. انا نفسي الشباب في الجامعة قبل ما يرتبطوا يفهموا الكلام ده. وربنا وحدهم وسلمهم لبعض هنا في الكنيسة. وما جمعوا الله لا يفارقوا انسان الا وفقا لرؤية الله. انا مش هقرا النصوص لانها كتير قوي، اقروا انتوا المراجع اللي انا قلتها دي. طب واحد يقول لي طب ما هو يا ابونا بس الظروف والدنيا وانت ربنا اداك ونعمه الكهنوت وسلطان الحل والربط، مش قال لكم كده كل ما تحلوه على الارض يكون محلول في السماء؟ خلاص استخدموا السلطات دي. طيب انا هقول حاجه، اسمح لي استخدم يعني اسمك ابونا يعني بطرس حبيبي قوي. انا داخل متخيل نفسي داخل قداس عندكم كده وقابلني شاب انا عارف موضوعه، فقلت له حبيبي ما تتناولش النهارده الا بقعد معك. فابونا بطرس داخل بعد شويه، فالاخ ده قابله ابونا حلل من عايز اتناول. قال له ايه المشكله يا ابني؟ قال له اصل امبابولا منعني. سؤال بقى، ابونا بطرس يقول له الله يحلك خش اتناول؟ لا. ليه؟ ما انا انسان وابونا انسان، انا كاهن وابونا كاهن، بغض النظر عن الرتبه والدرجه، مش احنا الاتنين زي بعض في الكهنوت وفي الانسانيه يعني؟ بقى انا عشان اسكف قلت له لا، هو ما قدرش يقول اه. ازاي تقبل كده ان اللي انا قلته ابونا ما يغيروش، واقبل ان ربنا قاله اعمل عكسه؟ ايه الجبروت ده؟ اللي ربنا قال ما ينفعش انا اقول ينفع، واللي قال لا يحل اقول يحل، وتقول سلطان الحل والربط؟ ما اقدرش حبيبي. أنا مين تراب ورماد؟ إزاي أغير كلام رب المجد؟ واحد يجي لي بقى ذكي شوي يقول لي بلاش أنت، مش الكتاب بيقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ طب يا ابونا بلاش أنت اللي تقول الله يحلك، الروح القدس يرشدك للحل، فأطلب من ربنا أن الروح القدس يرشدك عشان تدي الحل. أحيانا بسمع دي من ناس كبار بتخض، بتخض ليه؟ هو الروح القدس والسيد المسيح اتنين آلهة ولا إله واحد؟ قال لا، هو معقول المسيح يقول شيء والروح القدس يقول شيء تاني؟ ده يبقوا اتنين آلهة، واتنين آلهة ضد بعض؟ حاشا. يبقى الروح القدس عمر ما هيقول لي حاجة غير اللي قالها رب المجد، ده الأكثر من كده. السيد المسيح لما كلمنا عن مجيء الروح القدس قال إيه؟ يذكركم بكل ما قلته لكم، يذكركم بكل ما قلت لكم. عشان كده موضوع صعب، احنا قبل ما يتجوزوا يبقوا فاهمين كده، مفيش حاجة اسمها تصريح زواج يتعارض مع نص الإنجيل، مفيش حاجة اسمها تصريح الزواج يتعارض مع تعليم المسيح. حسب التعليم هنا هو مش تصريح زواج، أمال تصريح إيه؟ اقروا مكتوب إيه؟ من يتزوج كذا كذا بيحصل إيه؟ أنا مش قادر أقول الكلمة تاني. عشان كده يا أولادي هو اتحاد، والاتحاد لا يفصل إنسان، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. أرجع تاني لإغابي، إذن علاقة على مستوى الاتحاد، إذن هو علاقة على مستوى الحياة كلها، ما يفرقناش غير لما نروح تسيب الجسد. وبعدين هي علاقة قائمة على العطاء وليس الأخذ. يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. طب حبها إزاي وأسلم نفسه لأجله؟ يبقى هنا بتحب، قل لي بتعمل إيه. سيبك بقى من بتقول إيه، الستات يحبوا الكلام الحلو صحيح، بس ده بداية مش كل حاجة. من يحب يفعل ما يريده الآخر في الوقت الذي يريده الآخر بالأسلوب الذي يريده الآخر. هي تحب إيه؟ إمتى؟ إزاي؟ بما لا يتعارض مع وصية ربنا. اللي بيحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب. حض مليان، لا حبيبتي خش نامي وارتاحي، سيبك من غسيل اطباق دلوقتي، لما ترتاحي تعالي اغسليهم. يسليه وما عايز نعمل ايه ام بابولا؟ يعني من يحب قد يفعل ما لا يحب، عشان بتحبها فجأة انها تقوم كل حاجة معمولة، هي مش بتشتغل بر البيت عشان تساعدك، انت في الوقت المناسب هتساعدها في امور البيت لانك بتحبها. هو ده اللي بيحب، هي علاقة عطاء اكثر منها علاقة اخذ. المحبة في المسيحية في الزواج هي محبة شاملة. عايزكم تفهموا ده كويس يا ولادي، احنا بنعمل كل حاجة وحنبان في الاخر ان احنا مقصرين. ازاي؟ ربما تتعامل مع كيان واحد في الانسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أب عمال يوفر كل الفلوس عشان أحسن أكل، أحسن لبس، أحسن تعليم، ده قد تعاملت مع كل احتياجات الجسد، طب فين دورك الروحي؟ هو الإنسان جسد بس ولا جسد وروح؟ فين القيادة الروحية؟
طب واحد بيصلي بولاده وبياخدهم الكنيسة وبيوفر لهم كل حاجة، أقول له في شق ثالث ناقص،
الست تحب تسمع كلمة حلوة، انت بتجيب لها كل حاجة، بس بقك ده ما بيعرفش يقول كلمة حبيبتي، ما تعودتش تشكرها بعد ما تعمل الأكل، ما تعودتش تشجعها لو الأكل اتحرق، ما تعودتش تتنازل وتطيب خاطرها لو هي اتأخرت. الكلام الحلو، بص رب المجد يا ولادي لما راح مع التلاميذ وصعد للجبل، هو كان رايح عشان يختلي بالتلاميذ، وفوجئ بالجموع، يقول لهم بس 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 انا الوقت مش فاضلكم، مين قال كده؟ طب يبقى رسالته اللي هو جايين علشانها بيكلمهم عن الملكوت وخلاص، مين قال كده؟ امال المسيح عمل ايه؟ تعالوا شوف الاولويات الزمنيه، انا ما بتكلمش على الاولويات وفقا للاهميه، انا بتكلم على الترتيب الزمني، انا محتاج ايه ثم ايه ثم ايه. اول حاجه رب المجد سدد احتياجاتهم النفسيه، تعامل مع العاطفه الاول، يقول الكتاب ايه؟ فقبلهم، رحب بيهم، ريح نفسيتهم، زي برضو الاطفال لما كانوا جايبينهم لرب المجد والتلاميذ منعوهم. طب هم عايزين ايه؟ كل اللي عايزينه رب المجد يضع ايده عليهم ويباركهم، بس انا مش رسالتي غذاء الروح بس، الاول ابدا بغذاء النفس. فعمل ايه رب المجد؟ يقول فاحتضنهم ووضع يديه على كل واحد منهم وباركهم. إذن البداية في كل كلامك كلام يدخلك قلب اللي قدامك، ابدأ بكلام المشاعر قبل كلام المنطق والعقل. الشاطر اللي في الزوجين اللي ما بيقولش اسم الزوج ولا الزوجة، لا سمح الله، ما هيقول ايه؟ يقول كلمة حبيبتي. والأشطر اللي يقول ما بين كل كلمة حبيبتي وحبيبتي يقول ايه؟ يقول حبيبتي. كلمات الحب منعشة، تدي طاقة إيجابية، الكنيسة علمتنا كده، رب المجد في تعاملاته معانا كان كده. عشان كده دورك حبيبي ازاي تدي غذاء النفس، غذاء الروح، غذاء الجسد. أغابي يعني عطاء شامل، المحبة في أغابي يعني غفران، زي ما أنا قلت، هل بتسامح؟ هل بتسامحي؟ ده أنا مش يا حبيبي أنت وهي واحد، ما تدخلش أخوها في السكة. محبة أغابي أيضا كالمسيح هي محبة مبادرة، اختلفنا نقعد بقى 5-6 أيام متخصمين ومش هتتكلم ومش وكل واحد يوم هيتجنن، مش طايق الخصومة دي، كل واحد يوم هيتجنن، بس مفيش حد فيهم بيبادر، هي اللي غلطت، انا غلطت بس هو اللي غلط الاول. المحبة المسيحية محبة مبادرة، أنت مسيح البيت تشبه بالمسيح، كنا خطاة لا عارفين نطلع له ولا عارفين شايفين من حاجة، هو يعرف يعمل، هو اللي صار في الهيئة كإنسان، نزل لمستوانا عشان يصالحنا على الله، مش ده اللي حصل؟ بادر بالحب، بادر بالتسامح، أنت الذي تسعى إلى الآخر. المحبة محبة باذلة إلى أبعد حدود، قول لي بتعمل إيه كعلامة حب؟ الوقت بيجري بس أنا لسه عندي كلام، أنا عايز أقول لك حاجة بسرعة، أنتوا معي للصبح؟ أنا فضلكم. من ضمن اللي عرناه دلوقتي أن الرجل رأس المرأة. طب حبيبي عارف يعني إيه رأس المرأة؟ يعني هي طبعا لما أقول الرجل رأس المرأة أعني بيها حاجة مهمة قوي، تأكيد إن الاتنين واحد، لأن ما فيش جسد دون رأس ولا رأس دون جسد، مفهومة يعني. إنما وراها حاجات تانية كتير. الرأس على قمة الجسد، فهل ولادك كده يفتخروا بيك بسبب قيمك ومبادئك وسلوكياتك؟ أنت أسمى من الكل. فكر برضو، اسمح لي تعالى كده نخش الرأس، مش أنت رأس؟ اوعى تفتكر إن كلمة رأس دي يعني تديك كرامة، يعني كلمة رأس تعطيك مسؤوليات وليس كرامة. أما أقول الرأس، الرجل رأس المرأة، الرأس دي عبارة عن إيه في نظرك؟ يعني الجمجمة؟ يعني الجمجمة صحيح أصلب عظام الجسم كله، فأنت فاهم إن أنت الجمجمة الناشفة دي عشان كده تمشي رأيك؟ ده العلبة. جوهر الرأس في المخ. إن كان العظم بتاع الجمجمة أصلب عظام الجسم، فخلايا المخ ألين خلايا الجسم كله. المخ تركيبه 80% مية، عشان تعرف بس قد إيه هو طري. خلي بالك المخ ده بيحرك الجسم كله من غير ما نشوفه ومن غير ما نسمعه، صح؟ تخيل بيحرك القلب بنسمعه والإيد بنشوفه، لا نشوف ولا نسمع. والرجل الحكيم الرأس بالنظرة يحرك الأمور، بالنظرة يحرك الأمور، وبالهدوء يحرك الدنيا. هو رأس، هو مخ. بس عايز اقولك حاجة لطيفة في المخ، خليك معايا في اللي انا هعمله ده. انا وانا قاعد كده جيت امسك كوباية دي، وفجأة قمت عامل ايدي. انا ليه رجعت ايدي؟ كنت قاعد في المكتب عند ابونا، فبعمل ايدي كده، اتريها مش مية، اتريها حاجة سخنة، خدتش بالي. فبسرعة أول ما صوابعي لمست المية السخنة عملت إيه؟ تعرف تحليل الحركة دي حصلت إزاي؟ الإيد دي جزء من الجسم والمخ والرأس. يا حبيبي على الرأس عليه أن يسمع قبل أن يطلب أو يؤمر أو يقرر، وده اللي حصل. الأعصاب بعتت إشارة للمخ، المية سخنة. المخ قال لي صوابعي إيه؟ حاضر يا فندم، سمعا وطاعة. وراح المخ مد الأمر للأعصاب والعضلات والمفاصل، فرجعت الإيد. ماذا لو لم يسمع المخ للإيد؟ اسمع لمراتك قبل ما الدنيا تخرب. دي الخلاصة. بص حبيبي، من حقك تبقى صاحب القرار الأخير على أن تسمع أولا كلهم بيقولوا إيه. من حقك تبقى صاحب القرار، ولكن في الحاجات المهمة قوي. وخليك مرن كده، فوت لولادك، ويعني مش كل حاجة أنا قلت أنا أمرت، ادي مساحة شوية عشان يتعلموا. فالراجل أو الرأس مع الجسد في تعاون. عشان كده أنا قرأت لكم من أفسس 5:21 عشان الرجالة يفهموا الموضوع صح. خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. دي البداية، ده الأساس، ده القاعدة، ده القاعدة. طيب لما ده القاعدة، طب لو أصر على رأيه هتقولي في الآخر حاضر، بس في الأول عليه إنه يسمع ويحاول. وعلى فكرة أفسس 5:21 و22 هو اللي أبونا بيعملهم في الإخليل. أبونا ما بيعملش أفسس 5:22 بس، تعالوا نشوف. أبونا بيجيب رأس العريس ورأس العروس كده ويقول إيه؟ ليخضع كل منكما لصاحبه. المرجعية إيه؟ أفسس 5:21، خاضعين بعضيكم لبعض. وبعد ما أبونا يتكلم عن الخضوع المتبادل يبدأ يقول للزوجة في الوصية إنها تخضع للزوج وتقول له يا سيدي زي ما سارة بتقول لأبونا إبراهيم. هي دي العلاقة بين الرأس والجسد، واللي لازم إن أنت تبقى فاهمها. الرأس فيه العين، يعني تبقى بعيد النظر، يبقى عندك النظرة الشاملة. بعد النظر اللي عندك ده بتدي لكل مساحة يتكلم ويتحرك. الرأس فيه الود، الست تحب اللي يسمعها. أنا عارف الستات يتكلموا كتير ويقطعوا اللي بيتكلموا، معلش جاهد إنك تسمعها يعني، وهي تجاهد إنها ترتب أفكارها. الستات بطبيعتهم يتكلموا أكتر من الرجالة ويسمعوا أكتر من الرجالة، فمن فضلك اسمع، كن مستمع جيد. الست دي لو لقت اللي يسمعها اطمن على فاتورة التليفون آخر الشهر. لما بتشتكي إن فاتورة التليفون بتاعتها كتيرة أنت السبب، مش لاقي اللي بتسمعها فبتحكي مع أحد. أبونا لاحظ الكلام ده اللي أنا بقوله بعد القداس، وأبونا يعني يرش بمية ويمضوا بسلام، تلاقي الحتة دي وهنا وفي إيه؟ شمعنا الستات اللي بيتكلموا انفجروا بالكلام كده؟ غلابة، بصدقوا تقابلوا مع بعض يتكلموا مع بعض مش قادرين ينتظروا يطلعوا برا الكنيس. أصل في البيت محدش بيسمع. عشان كتير قوي هقول لكم صحيح يعني متقل ايه، فبرد عليها انت طيبه مش عارفه الحكايه، كلهم زي ابو الهول. ما هو طبيعه الراجل كلامه قليل، بس من فضلك اسمع وحاول تتكلم لانها تحب تسمع منك كلمه تشجيع، وتطول بالك على اللي بتقوله. أنا عندي كلام كتير أقوله مش ملاحق أقوله، لسه كان كلام كتير عن الستات. أكتفي بكده ولكم يوم عندي يا ستات. فاهمين يعني لكم يوم عندي؟ يعني هأجل الكلام عليكم. الساعة حاضرة هنا، الساعة عدت وأنا ما كملتش نص الموضوع. ألحق بسرعة أقول كام سؤال كده. لو جزء من ترنيمة صغير أكون شاكر.
نرنم مع بعض. كنيستي أرجو لك، كنيستي أرجو لك من عزة الإله خلاص كل الشعب يا سفي نتنجا عاد يا إلهي واطلع وانظر من السماء خلاص كل الشعب. بيسافي نتنجا أطلب راحة لك في قصرك الرحب من لأجل إخوتي والأهل والصحب عد يا إلهي من السماء كرمت بالخصب وبالنمى.
أحاول أرد على بعض الأسئلة بسرعة شوية. هل الأب الكاهن يصح لي يقول للطرف الثاني أنتم مناسبين لبعض ويبقى لي دور في اختيار شريك الحياة؟ أنا عن نفسي لا أفضل أن يبقى لي دور إطلاقا في اختيار شريك الحياة. أنا كل دوري أقول لك يا بنتي بصي عليه بعقلك قبل قلبك، هل هو مناسب؟ سنه مناسب؟ تعليمه مناسب؟ وضعه الاجتماعي مناسب؟ وضعه الروحي مناسب؟ كل ده تحكيم عقل. قلت لي مناسب، هقول لك يا بنتي يبقى محتاجين فترة تعارف عشان نكتشف الطباع تتوافق مع بعضها ولا لا، ومن جهة الطباع ما بتنعرفش من الأول، لازم من التعامل. العادات تتغير ولكن الطباع لن تتغير. يعني بيتعامل مع الأشياء إزاي، بيحتفل بعيد ميلاد إزاي، بيعمل إيه، يأكل إزاي، يغسل إزاي، دي عادات. إنما العصب حيطنه عصب، والبخيل حيطنه بخيل، والحساسة حتنها حساس، والشكاك طول عمره حيبقى شكاك. فبرضو تبقى فاهم الأوضاع دي، ومحدش يقولك ده بكرة يتصلح. أنا واضح؟ هي بقى واخداه على كده وعارفة انه كده، يبقى هتجاهد انها من البداية تتعامل مع طباعه دي، بس تبقى فاهمة ان طباعه ما بتتغيرش. سنها 21 سنة واصبحت ارملة وعندها ابن، هل ممكن تتجوز تاني؟ انا بزعل من الاهل لما يجوزوا بنتهم صغيرة، 21 سنة وأرملة وعندها طفل، يعني اتجوزت عندها 18 سنة مثلا. طبعا يحق لها الزواج، بس أنا بنتي نصيحتي الآتي: اللي يتجوزك ده لازم يبقى إنسان هيهتم بابنك ومش بيكي انت بس. والنقطة التانية ما يبقاش عنده عيال. ما بتنجحش العلاقة هو عنده عيال وهي عندها عيال وهم الاتنين يربوا عيال بعض، العيال مش حاسين انهم اخوات وهيكبروا وتتكون بينهم مشاعر غلط وهم في بيت واحد. انا بقولك على تجارب. برضو اي كلمة لولاده هتزعله، اي كلمة منه لولادك هتزعلك، وهيقولك بتفرقي بين عيالي وعيالك، دوامة مشاكلها كتير. فواحد ما... طب تقولي ممكن انا ابقى عندي ولد مثلا واجيب منه حد تاني وعايز لي ولد باسمه؟ هقولك ما عنديش مانع، هتبقى فيها شوية صعوبات، إنما أفضل من هو يبقى عنده عيال. فمن جهة المبدأ أنها تتجوز، تتجوز مفيش حاجة تمنحها، إنما مع مراعاة هذه الأمور. إزاي أعرف مشيئة ربنا في اختيار شريك الحياة؟ عشان أعرف مشيئة ربنا في اختيار شريك الحياة، ده عايز لقاء لوحده. أنا حتى عامل كتاب بس عن الدور الإلهي في اختيار شريك الحياة. أنت عايز ربنا يختار لك وعمرك ما كلمت ربنا عشان يختار لك، هيختار لك إزاي؟ هل أنا في شبابي بأكسر الكلام مع الله أن يختار للمناسب، ولا لما يعني السن بدأ يكبر قال له بعت لي العريس يا رب؟ أخيرا افتكرتيني. يعني أهم مشروع في كل الحياة زي ما قلت، لأنه اتحاد غير قابل للتغيير، هو الزواج، فمحتاج أصلي. طبعا ربنا هيديني شوية علامات. أول هذه العلامات إنه مكان اللقاء هقابله فين بقى. حضرتك يعني متخيلة إن أنت أول ما اتعاملت معاه من خلال الإنترنت، وده ربنا اللي بعتولك، ولا حضرتك يعني عجبتك لما كانت بترقص في فرح أختك وعجبك شكلها فيبقى ربنا اللي بعتها لك؟ ما بس نتكلم بصراحة يعني، وترجع تقول لي ربنا هيدالك من بنات الكنيسة، ربنا هيدالك بعد صلاة. ولما اقول لك ان ربنا ده اختيار ربنا لا يمكن ان يتعارض مع منطق، ما تقوليش ده اختيار ربنا وهي اكبر منك، ولا تقولي ده اختيار ربنا هو اكبر منك ب 13 14 سنه، ولا تقولي ده اختيار ربنا وانت جامعيه وهو، ده مش اختيار ربنا. اختيار ربنا لا يتعارض مع العقل والمنطق. اختيار ربنا معاه سلام، انت فرحانه وهو الطرف الثاني فرحان، واهله سعداء واهلك سعداء. اللي من ربنا يبقى معاه سلام. وهنا هقول نصيحه، اوعي تفرضي على اهلك حد ولا يتفرض عليك من اهلك حد. تاني، اوعي تفرضي على اهلك حد ولا يتفرض عليك من اهلك حد. تفرضي على اهلك والتاني بتزني يا بنتي، انت اللي بيحكمك العاطفة. هما بيبص الموضوع بنظرة شاملة، هما بيحكموا العقل، وفي نفس الوقت ما يتفرضش عليكي، لان يهمك كمان انك تحب الشخص. لو ما حبتهوش مش هتعيشي سعيدة ولا قلبك هيبقى معاه بعد الجواز. بعض النصايح في الاختيار، واللي نشعر ان ربنا ليه دور في هذا الاختيار. هل لما ارفض شخص يبقى غلط مني؟ لا حبيبتي، الرفض في حد ليس من الخطأ، إنما أنا أفتش على الأسباب دايما بطبيعتي. أنت رفضتي ليه؟ أصلية شايفة كده اللي راكب الحصان بعيد ده ومستنيه أنه يجيلها بالحصان. عيشي في الوهم، فمشاعرها مع شخص منتظراه وهو له هنا. هي شايفة ان جوز اختها عنده ويملك و، فده مش زيه. يعني الرفض ليه؟ اذا كان الرفض موضوعي والاسباب منطقية، من حقك ترفضي. طب ولو مش موضوعي، ادي نفسك فرصة، جايز مع الوقت ترتاحي، انما لو ما ترتحتيش اوعي تتجوز. لو سمحت ابونا، جوزي بياخد كلمه ايها النساء اخضعن لرجالكن وبينفذها حرفي. دي اللي هي ايه؟ افسس 5:22. عشان كده انا قريت من افسس 5:21، وعشان كده انا قلت ايه اللي ابونا بيعمله.
فانت خذوا له الشريط هدية حبيبي، انت فاتك وعزة، خد بقى اسمع ام بابولا قال لي علي اعمل ايه عشان تبقى مبسوط. ويفاجأ ان في كلام يخصه هو. ابني سألني في سفر التكوين قال وزوجته بني ازاي اتجوز وما كانش في حد على الارض غير ادم وحواء. لا، مين قال؟ هو الكتاب لما بيتكلم هنا يقول وعرف قايين امرأته، اذا كان في امرأة. هو حبايبي البدايات الاولى في البشرية كان فقط يذكر اسم الرجال ولا يذكر اسم النساء. ده لا يعني ما كانش فيه ستات، دي اول ملاحظة. تاني ملاحظة، الزواج في البداية كان من النساء المتاحة، فآدم اتجوز حواء لحتة منه. وبعدين قايين هيتجوز مين؟ هيتجوز أخته، لحد ما يحصل تسلسل ويبقى فيه أقارب وعائلات، يبدأ الجواز من الأقارب زي ما أبونا إبراهيم فكر يجوز إسحاق، فأحد بعد كبار بيته لبلده عشان يجيب له رفقة، يعني خلاص بقى فيه فرصة الاختيار. إنما كان فيه ستات، طبعا فيه ستات في البداية، ستات كانوا أخوات، نعم، إنما بعد كده ما بقوش أخوات. سلام يا سيد، يعني إيه مفهوم يترك الرجل وأباه وأمه ما بدا الترك لأبيه وأمه؟ بص حبيبي، هذه الوصية لا تتعارض مع اكرم أباك وأمك، إنما إكرامك لأبوك وأمك ليس على حساب زوجتك. بمعنى لازم يبقى في نوع من الفطام، وخاصة الراجل، يعني لما يلاقي الزوجة بتبص كل شوية، إن مامته كل شوية بتلحقه بالتليفونات في أول أسبوع جواز، شيء غريب شوية. لما تلاقي أسرار بيتها عند أخته وعند مامته، شيء غريب. لما تلاقي كل يوم لازم يفوت على مامته قبل ما يجي البيت، وطبعا مراته ما بتعرفش تعمل المحشي، فمامته لازم تأكله 70 محشي قبل ما يروح لمراته. ما دي كلها تعكر الجو. لما يركب ما عنده عربية ربنا فتح عليه وجاب عربية. ممكن أسألك سؤال؟ معك مراتك ووالدتك، قول لي مراتك هتقعد فين في العربية؟ امتحانه. ما أنا بقول قواعد. قول لي مراتك هتقعد فين في العربية؟ جنبك. ووالدتك تقعد مكرمة كرسي. رئيس الدولة ما بيقعدش جنب السواق، صح؟ فاعتبرها هي رئيسة الدولة وقاعدة يمين العربية ورا، ومراتك الحارس الأمين جنبك في العربية. أنا بديك أمثلة صغيرة. تاني يوم الزواج زوج وزوجته دخلوا اسم الشرطة، بكلمكم جد، اتجوزوا بالليل ورايحين يقعدوا شهر العسل، خد اختك معاك ووصلها في طريقك للقاهرة. حاضر. طبعا هما من طنطا. يقعد اخته فين؟ جنبه. والبنت الغريبة اللي جوزها امبارح تقعد فين؟ كارثة. حاجات صغيرة. طيب احنا قاعدين للصبح، مراتك جت تشكي من مامتك، وما مش بحب الستات يشتكوا من حماتهم على فكرة، انت تعاملي وحاولي تكسبيها ضروري يعني. انما فردا شكت من اختك او من مامتك، رد فعلك ايه؟ هقول لكم أربع ردود أفعال. أول رد فعل هجومي عليها، أنت السبب وأنت ليه قلتي وأنت أصله ابن مامته. تاني واحد بقى عاوز يهديها ويريحها، مش هيهاجمها بس يعمل ايه؟ يدافع عن مامته، دي ما تقصدش، دي ماما طيبة، ده ماما ريحتها كده حبيبي، ده ابن مامته. اما بقول انت عايز نعمل ايه؟ عايز نمسك التليفون وزعق لماما؟ تبقى ماشي ورا الست. قال لا انت حيرتنا، لا عاجبك ده ولا ده ولا ده، امال نعمل ايه؟ يا حبيبي يا عزيزي، لما زوجتك تشتكي من حد هي إيه عايزك تطبطب، تديها احساس انها اهم واحده في الدنيا. لا ازاي ماما تعمل كده؟ لا حبيبتي انا زعلت، لا ما تتضايقيش انا اسف نيابه عن ماما. تحب اقول لها حاجه؟ مستحيل. هتقول لك اوعدني بكلمه. يهمها انت، مشاعرك انت، تقديرك لها انت، اهتمامك بيها انت. ولما هي انت هتعمل معاها كده مهما عملت فيها مامتها بعد كده مش هتيجي تقول لك، خلاص ضمنت مكانتها عندك. ادي يعني ايه ان يترك اباه وامه ويلتصق بامراته. واحد يجي يقول لي بس عايز اقول لك حاجه، انا مراتي دي شكايه، ترجع من شغلها تشتكي، ترجع من الكنيسه تشتكي، حياتها كلها شكاوى، انا زهقت من الشكاوى. طب تعرف مين السبب؟ انت. هقول لك ليه. هي بتشتكي ليه؟ الطريق كان زحمه، واحد كسر عليا، ومش عارف مين قال لي، كل الدنيا فيها كده. بتستجدي واحد تاني يشكي لي، ابونا احنا انا في كنيسه العذراء وانا شماس وعندي مشكله ان مراتي اللي بتعطلني كل قداس وببقى مكسوف. طب ليه مكسوف؟ بتاخرنا على الكنيسه، بنيجي مع بعض. طب وايه اللي بيأخرها؟ المرايه والدولاب. بتقف قدام المرايه نص ساعه، تعمل ايه دي يعني؟ هو طبعا اول ما يقول لي كده مش هقول له دي غلطانه. طب هي بتقف قدام المرايه نص ساعه وقدام الدولاب نص ساعه ليه؟ بس اللي بيقدروا مظهرها بتوع الكنيسه، اللي بيقولوا لها ايه الشياكه دي بتوع الكنيسه، فبتتفنن في الشياكه عشان تلفت انتباههم، عشان يمتدحوا الشياكه ولون ضوافرها ولون شعرها اللي اتغير والتسريحه اللي عدلتها والتوكه اللي لون فستانها، وانت ولا انت دريان من كل ده ولا عمرك خدت بالك منه. انا بكلمك صح، احنا كمصريين محتاجين نتغير في الحته دي شويه. مرة هختم بقى ابونا، مش هقدر اجاوب كل ده، الناس هتقول لك ما تجيبوش تاني ده اخرنا. مرة واحد كنا في امريكا اشتكى لي من حكاية المراية دي. كنت لسه رايح في الطريق يعني بداية المشوار، كنت قاعد شهر. قلت له هقول لك نصيحة، كل يوم الصبح اقف جنبها جنب المراية واقعد دلع فيها وهي واقفة قدام المراية، وقابلني بعد شهر وانا راجع، كنت شرق امريكا وهروح للغرب وارجع تاني. سيدنا معجزة، خير يا حبيبي. ما عادتش بتطول قدام المراية، السبب ايه؟ حسسها. فهي ما هو لو وقف وهي بتفتح الدولاب ولا فلان الفستان ده حلو، هتسيب كل اللي موجود ده حتى لو مش حلو. الزوجة تحتاج لاهتمام، والزوج يحتاج تحافظ على كرامته قدام الناس. اللي ما يلاقيش نفسه في البيت ما يقعدش في البيت،
تلاقي طول النهار في الخدمة، ليس حبا في الخدمة ولكن كرها من البيت. ازاي دايما اكرمه قدام عياله وامتدحه قدام عياله واشكره قدام عياله؟ زوجي عصبي جدا ومسيطر ومصر على ان بنت تتجوز ابن عمها، ماذا افعل وانا سايبه البيت اعمل ايه؟ لا ما تسيبيش البيت يا بنتي، البنت بس تيجي تقول لنا للكنيسه انا مش مرتاحه لابن عمي. بس يا بنتي، لو هي مش عايزه ابن عمها شيء، ولو انت اللي طهقانه من عيلته مش عايزه حد منها، ده شيء تاني. خلينا نتكلم بصراحة كده يعني. فلو البنت مش مبسوطة حتجيلنا هنقول الجوازة دي ما تتمش. أشوفكم على خير كل مرة وأنتوا طيبين.